الاعتبارية الإيرانية بزعم دورها في بيع النفط الخام الإيراني غير مبرر على الإطلاق، وحمل بقائي الإدارة الأمريكية مسؤولية عواقب مثل هذه الإجراءات الأحادية والمتغطرسة. وفي وقت سابق وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بدلاً للضغوط القصوى الفاشلة التي ستقابل بالمقاومة القصوى. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رداً على المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي للضغط على إيران أن موسكو ستعزز تعاونها مع طهران وأن العقوبات لن تحول دون ذلك. وشددت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي على أن روسيا وإيران يعززان التعاون الثنائي بما يخدم مصالح شعبيهما. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع الثلاثاء مذكرة رئاسية لفرض عقوبات صارمة واستئناف سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. أكدت حركة حماس أن رفض مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة لا يكفي، مشددة على الوحدة الفلسطينية من أجل مواجهة التهجير. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالثبات في مواقفها الرافضة للتهجير، كما دعا الشعوب العربية والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض مشروع الرئيس الأمريكي. وجدد قاسم موقف الحركة الرافض لتصريحات ترامب مؤكدا أن أهل غزة لن يغادروها، موضحا أن حديث الرئيس الأمريكي عن استلام واشنطن قطاع غزة هو بمنزلة إرادة معلنة لاحتلال القطاع. يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فلسطين هي كالأقلام يوزعها كيفما شاء، فيطلق وعودا هنا ووعودا هناك بالأراضي الفلسطينية، وينطبق عليه المثل الذي يقول وهب الأمير مالا يملك. المزيد في التقرير التالي.
ربما يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فلسطين هي مثل هذه الأقلام يوزعها كيفما شاء، فيطلق وعودا هنا ووعودا هناك بالأراضي الفلسطينية، وينطبق عليه المثل يمنح من لا يملك لمن لا يستحق. ترامب كرر ادعاءه بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي سيسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال فيه، وزعم أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى عزمه التعاون مع فرق التنمية لإطلاق ما وصفه بواحد من أعظم وأروع المشاريع. وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، قال إنه سوف يكون قد أعيد توطينه في مجتمعات أكثر أماناً في المنطقة، متجاهلاً بأن الشعب الفلسطيني يمكنه أن يعيش في أمان إذا منع آلة الحرب الإسرائيلية من قتله بالأسلحة الأمريكية. فيما رفض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكزيف الكشف عما ستفعله الإدارة الأمريكية وما لن تفعله بخصوص مقترح السيطرة على غزة، وأضاف أن مسألة نشر قوات أمريكية في غزة لا يزال أمامها طريق طويل، إلا أنه لم يستبعد هذا الخيار عندما يفكر ترامب خارج الصندوق على حد تعبيره. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أنه أوعز إلى جيش الاحتلال بتحضير خطة لتهجير سكان قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وذلك على وقع مخطط ترامب. فيما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن غزة لا تملك أي مستقبل حاليا، وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لكيان الاحتلال وللشرق الأوسط، فيما أعربت العديد من الدول الغربية عن رفضها القاطع لمخططات الرئيس الأمريكي، محذرة من أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. وزارة الخارجية الصينية علقت على مقترح ترامب بخصوص تهجير سكان قطاع غزة، وأكدت أن بكين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأضافت أن غزة للفلسطينيين وليست أداة مساومة سياسية، ناهيك عن أن تكون هدفا لقانون الغاب. هذا ويصر ترامب على عزمه الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى. وتجاهل ترامب أن كيان الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لم يستطع أن يخرج بشبه نصر من غزة، وأنه غرق في وحلها، وأن أهلها متمسكون بأرضهم أكثر من تمسك الإسرائيليين بالأراضي التي يحتلونها.
أعلنت السرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا بآلية عسكرية لقوات الاحتلال أثناء مرورها على مدخل السلة الحارثية محققين إصابات مؤكدة. إلى ذلك اقتحمت عدة آلية عسكرية إسرائيلية مدينة نابلس من حاجز دير الشرف، فيما اقتحم الاحتلال أيضا بلدة بيت كاحل شمالي الخليل. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال حصارها على بلدة يطمون جنوب طوباس لليوم السادس على التوالي تزامنا مع منع التجوال. وأجبر الاحتلال المئات من سكان بلدة يطمون على النزوح قسرا إلى قرى مجاورة، وقامت بالتنكيل بالمواطنين في ظل استمرار منع دخول الطواقم الطبية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لقرار وقف إطلاق النار مع لبنان على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما للانسحاب، فقد شن طيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات على المنطقة الواقعة بين كفروا ووادي الزهراني وجرود بلدة الخريبة في الجنوب والبقاع اللبناني، كما شنت طائرة الاحتلال غارتين استهدفت الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة في النبطية جنوبية لبنان. وسبق ذلك تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق الراشية والبقاع الغربي ومدينة الهرمل والبقاع الشمالي وفوق العاصمة بيروت وضواحيها. شهدت الساعات الماضية إتمام عملية تبادل الأسرى بين العشائر اللبنانية على الحدود السورية وإدارة العملية العسكرية السورية بعد وقف الاشتباكات. وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة العملية العسكرية سلمت معتقلين اثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها وأفرجت عن 16 امرأة وطفلا في بلدة العقربية. إلى العناوين. طهران تدين الحظر الأمريكي الجديد عليها وتؤكد أنه مناقض لمعايير القانون الدولي. حماس تشدد على أن الوحدة الفلسطينية ضرورية لمواجهة مشروع ترامب بشأن غزة. اقتحامات للاحتلال في نابلس والخليل، والمقاومون في جنين يفجرون آلية للقوات الصهيونية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسلام على ذلك الرجل الطيب عبد الله الصالح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال لنا: عباد الله، أوصيكم بتقوى الله ونفسي، فمن اتقى الله نال كل ما عند الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من كرامة وعزة وسيادة، وفي تلك الدنيا من هناء وبهجة وسعادة في الجنات العلا بين أولئك الذين أعلى الله شأنهم من الأنبياء والرسل والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما لنا لا نتخذ هؤلاء مثالا لنا في دنيانا، نعتز بهم ونعز أيضا، ونفوز بهم في تلك الدنيا، ونحفظ على أنفسنا السلامة والسعادة، وهما أقصى ما يتوخى إنسان آتاه الله البصر والبصيرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فجر الانتصار،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فجر الانتصار. الثورة الإسلامية، الأمن المستديم، الاقتدار العسكري والتعبوي، محور حديثنا في هذا اللقاء. أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة الذكرى السنوية 46 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه، وستستمر تغطيتنا هذه على مدى أيام 10 الفجر المباركة. يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء أيها الأحبة عبر الواتساب على الرقم 00989937942431. ويمكنكم أيضا الاتصال على الهواء مباشرة، وأرقامنا المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22013848. في لقائنا لهذا اليوم نتحدث عن آخر إنجازات الثورة الإسلامية على الصعيدين الدفاعي والأمني، وتعزيز قدرات البلاد التسليحية. دور الجيش في عهد نظام الشاه البائد في إيران والهدف من تقويته كان ببساطة لدعم مصالح الدول الغربية في المنطقة. قبل انتصار الثورة الإسلامية كان الشاه يسرف ويصرف مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، ولم يكن يفكر في تطوير قدرات الصناعة الدفاعية للبلاد، بل كان في الكثير من الأحيان يدفع مبالغ أكثر من السعر الحقيقي للسلاح. ولاحظ الأمريكيون رغبة الشاه في شراء الأسلحة وحاولوا رفع الأسعار، لأنهم كانوا على يقين من أنه سيشتري منهم الأسلحة. أما في الجانب الآخر فكان للأمريكيين حضورهم في الجيش وكانوا يعتبرون عموما جزءا من القوات المسلحة الإيرانية من خلال مستشاريهم العسكريين. الأمريكيين هم من كانوا يختارون رئيس الوزراء، وكان الشاه على تنسيق كامل معهم مقابل دعمهم له. وكتب روبرت شولز الألماني في كتابه دبلوماسية أمريكا في القرن العشرين عن المجزرة في 7 سبتمبر 1979 إبان الثورة الإسلامية، أعلن الشاه الأحكام العرفية بناء على نصيحة مستشار الأمن القومي الأمريكي بيرجينسكي. أما بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني انقلبت الأمور، تم طرد جميع المستشارين العسكريين الأمريكان، واتجهت إيران وقواتها المسلحة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الدفاعي. وكانت مرحلة الدفاع المقدس تجربة كبيرة للجمهورية الإسلامية. هذه الإجراءات حولت اليوم إيران إلى دولة ذات اكتفاء ذاتي في مجال الدفاع، وأصبحت قوة دفاعية حقيقية على المستوى الإقليمي والدولي، وتمتلك قوة ردع لمواجهة الأعداء بدون أي مساعدة أجنبية وبسواعد شبابها.
در این دهه فجر بود که ملت ایران با حضور خودشون با عزم راسخ خودشون توانستن یک بنای پوسیده و فاسد چند هزار ساله رو واژگون کنن.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة، ويعني ذكرى 10 الفجر وإعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الثورة التي نقلت المنطقة والشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي إلى مصافي القوة والمواجهة الحقيقية لهذا الكيان الصهيوني، تغيير معادلات في المنطقة. لذلك الثورة الإسلامية المباركة، بعد أن كانت إيران زمن الشاه شرطي الخليج متحالفة مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في إطار حلف بغداد وغيره من الأحلاف العسكرية في المنطقة، شكل انتصار الثورة الإسلامية المباركة موضوع الاستقلال عن الغرب الأمريكي، وأعلنت شعارها المشهور لا شرقية ولا غربية بل جمهورية إسلامية، وأصبحت في استقلال تام حتى على مستوى الصناعة والإنتاج والمواقف السياسية والتبادلات الاقتصادية، وخصوصا بعد العقوبات الظالمة والحرب المفروضة أصبح هناك اقتصاد ذاتي، اقتصاد مواجهة، اقتصاد مقاوم لدى الجمهورية الإسلامية. بدأت بتصنيع الأسلحة التي لا تستطيع أن تستوردها من الأسواق العالمية أو الدول التي كانت تحاصر إيران، فبدأت إيران تعتمد على نفسها وذاتها ومن خلال خبراتها وشبابها القدرات العلمية التي تفوقت في كثير من الأحيان على القدرات الخارجية، وبالتالي أصبحت إيران غير تابعة اقتصاديا لا لأي حلف ولا لأي سوق تجاري عالمي، وبالتالي أثبتت جدارتها في هذا الموضوع بالرغم من المحاولات للتضييق على إيران وحصارها وإضعافها وإثارة البلبلة بداخلها من خلال الفتن المتعددة. لذلك إيران اليوم بعد 46 عاما من انتصار الثورة الإسلامية المباركة هي اليوم بمصافي الدول الكبرى التي تنتج الصواريخ وتنتج المسيرات، تنتج التقنية النووية، وأيضا تنتج يعني السفن الحربية وحاملات الطائرات كبقية الدول العالمية التي أصبحت اليوم تصنع محاور وأحلاف من الصين إلى روسيا إلى حلف المقاومة ومحور القدس والمقاومة. وبالتالي اليوم هذه القدرات العسكرية الكبيرة جدا بدأ يخاف منها الشرق والغرب، بدأ يخاف منها العدو الإسرائيلي الذي يحاول وبشتى الوسائل يعني شن الحروب والإضرار بها بإيران بقدراتها من خلال التهديد الدائم بضرب الملف النووي أو المحطات النووية في إيران. وهذه مسألة ما زالت إلى اليوم محط مباحثات وتخطيط لدى الاستكبار العالمي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تريد أن تعالج مسألة تطور إيران واستقلالها وقدراتها العسكرية والصاروخية والمسيرات وبنائها لأحلاف طويلة من الشرق إلى الغرب. وهذا بطبيعة الحال إن ثبت قدرات إيران، أعطى لإيران مكانة عالمية، بدأت حركات التحرر في العالم يعني تحذو حذوها وتتقوى بها. وإيران اليوم مناصرة لكل حركات المقاومة في العالم وتمدها في يعني القدرات والسلاح والتقنيات وكل أنواع الدعم لكي تبقى في كرامة وفي عزة، كما شهدنا في فنزويلا وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي أغلب الدول التي هي في إطار محور المقاومة، كيف استفادت من هذا التطور العلمي والنوعي واستراتيجي والتقني والتسلح لدى إيران. وإيران هي تطرح دائما أن تنقل كل هذه الخبرات والقدرات إلى حلفائها وإلى جيرانها وإلى كل الدول التي تتعاون مع إيران في المنطقة. وهذه مسألة مهمة جدا أن إيران لا تحتكر القوة، بل تريد أن تصدر هذه القوة لكل أحرار العالم لكي لا تتفرد الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة العالم وفي احتكار بيع السلاح وتصنيع السلاح وبناء الأحلاف والمحاور دعما للكيان الصهيوني.
نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لمشاركته القيمة هذه في لقائنا هذا فجر الانتصار تحت عنوان الأمن المستدام أو المستديم، الاقتدار العسكري والتعبوي كمحور لحديثنا في هذا اليوم من تغطيتنا لذكرى لأيام عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. خلال السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية، سطر أبناء القوات المسلحة الإيرانية ملاحم كبرى في الدفاع عن حياض الوطن، حيث أصبحت إيران دولة آمنة في منطقة شهدت العديد من الأزمات. ووضعت إيران هذه القوة وتجاربها في خدمة شعوب ودول هذه المنطقة في مواجهة الإرهاب التكفيري والصهيوني، والشهيد الحاج قاسم سليماني وأبناؤه المجاهدون هم النموذج. اليوم تمتلك القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية وببركة الثورة الإسلامية روحية الاستشهاد والتضحية حتى آخر قطرة دم، وقدمت تجربة الدفاع المقدس رؤية جديدة حول الدور وأهمية المعدات المختلفة في ساحة المعركة، ونظرا للإمكانيات العلمية والاقتصادية تم إعداد خارطة للصناعة الدفاعية في البلاد. إيران قبل انتصار الثورة الإسلامية كانت تعرف بشرطي المنطقة، وكانت تدعم القرارات العسكرية الأمريكية وعملاء واشنطن في المنطقة والعالم، وكانت بأمر من أمريكا تزودهم بالأموال مثل حكومة فيتنام الجنوبية والنظام في زائير والملك حسن في المغرب. لكن بعد انتصار الثورة الإسلامية رفعت الجمهورية الإسلامية راية الدفاع عن المظلومين والمستضعفين وحركات التحرر المستقلة في العالم الذين كانوا يواجهون الاستكبار والاستعمار والاحتلال، ومنها دعم الشعب الفلسطيني ومجموعات المقاومة المناضلة ضد الصهاينة، ودعم مسلمي البوسنة ضد الصرب، ودعم تحالف شمال أفغانستان في الحرب ضد طالبان وما إلى ذلك. اليوم إيران الثورة اكتسبت اقتدارها ليس بدعم من الغرب والتبعية لأمريكا، بل بسواعد شبابها واتكالها على الله عز وجل ورفع راية الدفاع عن المظلومين والحركة على نهج الثورة الإسلامية الذي رسمه الإمام الخميني قدس سره الشريف. تمكنت إيران من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج المعدات الدفاعية في ظل ظروف الحظر ورغم روح الاستكبار والغطرسة عند السلطات الأمريكية التي لم ترغب أبدا في رؤية إيران تنعم بالأمن المستدام والاستقرار والنمو الاقتصادي والعلمي والعزة الدولية، وكل ذلك يتحقق بفضل تقوية وتطوير البنيات العسكرية الدفاعية للبلاد. إن الاقتدار الذي يحظى به الجيش الإيراني والحرس الثوري وسائر القوى الدفاعية الأخرى اليوم رهن بدماء الشهداء، وأن أعداء الثورة لم ينجحوا حتى الآن في المساس بالنظام الإسلامي بسبب وجود القوات المسلحة الإيرانية الأباة واليقظة، وبفضل وجود القوات المسلحة المقتدرة والشعب الواعي والشباب المؤمن والمسؤولين، فإن إيران الإسلامية هي أكثر بلاد العالم أمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام، نبارك لكم ذكرى قيام الثورة الإسلامية العظيمة التي أسسها الإمام الخميني الراحل الحاضر الباقي في قلوب الشرفاء والمنصفين، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، مفجر هذه الثورة الذي زرع القواعد الشعبية الجهادية لضد الإمبريالية والصهيونية العالمية. هذا الرجل صاحب هذه الثورة التي قال فيها شعار من خراسان إلى فلسطين، وهو الشعار الذي كان المضاد لشعار إسرائيل عندما قالت من النيل إلى الفرات. في يوم من الأيام أتى ياسر عرفات مع هاني فحص إلى الجمهورية الإسلامية بعد الثورة المباركة، ورأى ياسر عرفات في ذلك الوقت جموع الجماهير في أصفهان وفي طهران عندما رفعوا أعلام فلسطين وهدموا السفارة الإسرائيلية في وقت الشاه المقبور ووضعوا مكانها السفارة الفلسطينية، وترأس فيها السفير الفلسطيني هاني الحسن، وكلهم كانوا يرون تلك الجموع والجماهير الحاشدة التي تحيي بفلسطين. عندها ياسر عرفات تأثر بهذا المنظر وهمس بأذن هاني فحص وقال له: يا سيد هاني، إن هذه الدولة أو إن هذا البلد، يعني فلسطين مقصده، لن يحررها إلا هؤلاء الناس، أي أهل بلاد فارس، أي لن يحررها العرب. هذا كلام ياسر عرفات إلى هاني فحص. نرجو من الذين يطعنون بهذه الثورة الإسلامية العظيمة المباركة أن يراجعوا كلام هؤلاء. ولكن للأسف الشديد طبعا ياسر عرفات ترك مسار المقاومة وذهب إلى محاور الدول العربية التي كانت تتعامل مع أمريكا ومع إسرائيل طمعا في الدنيا لا أكثر ولا أقل. الأمر الآخر الاقتدار الذي رأيناه، الاقتدار العسكري، الاقتدار الجوي، البري، الصاروخي، في كل شيء. هذا هو مقياس القوة والرقي العسكري والمجتمع الذي وصلت إليه إيران في عهد الثورة الإسلامية وعهد الجمهورية الإسلامية. عندما نرى أن الدولة أو الجمهورية الإسلامية مثلها مسلحة بسلاح صحيح وقوي ومضاد للأسلحة التي تمتلكها الدول الإمبريالية والصهيونية العالمية، نرى أن هذه الدولة مثل الجمهورية الإسلامية ترعب وتزلزل أركان الكيان الصهيوني، تزلزل أركان أمريكا، تزلزل أركان القوى الإمبريالية الغربية، لأنهم لا يريدون لأي دولة مسلمة أن تكون في قوة وفي منعة. لذلك نراهم دائما يتآمرون على الجمهورية الإسلامية حتى لا تمتلك صواريخ أو أسلحة متقدمة أو طائرات أو كذا، لأنه يرون في هذا نهاية لمشروعهم. وإن شاء الله مشروع الإمبريالية إلى زوال بوجود الثورة الإسلامية العظيمة ومفجرها الإمام الخميني رضوان الله عليه، وقائد وربان هذه السفينة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله وأطال في عمره الشريف. وشكرا جزيلا لكم، متباركين إن شاء الله. ياسر الحسيني، كربلاء المقدس.
اقتدار مليس مظهر عزم مليس.
شكرا للأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. وللمزيد من الحديث حول موضوعنا الأمن المستدام، الاقتدار العسكري والتعبوي، نرحب بالأستاذ الدكتور السيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمعين الكرام.
الله يسلمك دكتور. كيف تعاملت الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية مع شعارات الثورة لتطوير القدرات العسكرية القتالية والدفاعية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المستدام لها ولغيرها أيضا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نهني الشعب الإيراني والأمة الإسلامية بمناسبة أعياد انتصارات الثورة الإسلامية. في الحقيقة يعني بعد أن فرض صدام المجرم بتشجيع أمريكي ودعم شرقي ومادي في حربه المفروضة على إيران، وبنية القضاء على هذه في مهدها 8 سنوات، الشعب والجمهورية الإسلامية الفتية وحديثة الولادة، وكان هناك طبعا يعني تصفية لعناصر الجيش الشاهنشاهي الذي أوغل في القتل للشعب الإيراني إبان المظاهرات. في الحقيقة يعني تفتت إلى حد ما التنظيم العسكري للجيش الشاهنشاهي، والحرس الثوري كان في بداية تأسيسه، فاستغل صدام وكما أسلفت بدعم أمريكي وحتى سوفيتي آنذاك من القضاء على هذه الثورة يعني الوثائق والأسناد. أستاذ محمد أثبتت بعد ذلك أنه أمر كارتر مباشرة الوزارة الخارجية والCIA بالقضاء على هذه الثورة الفتية، ولكن وبحمد الله لأن هذه الثورة كانت تعتمد الاتكال على الله والقيادة الحكيمة والربانية لسماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، فانتصرت الثورة الإسلامية وانتصر الجيش وانتصر الحرس الثوري وقوات التعبئة في إحباط هذه المؤامرة الكبرى التي أخذت الملايين من الشعبين العراقي والإيراني اللذان هما في الحقيقة تربطهما علاقات وشيجة وتاريخية ومجذرة وعميقة جدا. إذن بمجرد أن انتهينا من هذه الحرب وقبلت إيران قرار 1995، فتوجهت الجمهورية الإسلامية بتقييم ومقاربة نقاط ضعفها واحتياجاتها وأولوياتها في التجهيز والجهوزية العالية من الصناعات العسكرية والتدريبات والتحديث للقوات العسكرية والحرس الثوري تزامنا وتوازن مع بعض. إذا من هنا بدأت الانطلاقة، أنه كيف نعزز قواتنا وكيف نعزز إمكانياتنا وكيف ندرب قواتنا بحيث لا يجرؤ أي عدو سواء من العدوان المجاور لنا أو من العدوان الخارج والدخيل على منطقتنا، لا يجرؤ بهذه السهولة أن يشوفهم على إيران. فهذه كانت في الحقيقة الانطلاقة الأولى، واليوم وبحمد الله يعني الصناعات التي بين الفينة والأخرى نجح عنها الستار في كل في كثير من المجالات الجوية البحرية البرية والتقنية وما إلى ذلك الصاروخية، كل هذه جاءت بدراسة يعني عميقة وأخصائيين درسوا إنه ماذا تحتاج إيران، وكل هذا أستاذ محمد لنتذكر في عز الحصار هذا. يعني إيران تطلق في الحقيقة الأقمار الصناعية وتطلق الصواريخ الفرد الصوتية واليوم قبل يومين أزاحت الستار عن حاملة طائرات مسيرة. ما زال في الحقيقة الغرب يعني مبهور أنه كيف وصلت إيران إلى هذه التقنية العالية. من هنا كلما تقوى الجهوزية كلما تتطور الصناعة العسكرية وهي دفاعية يعني بطبيعتها وليست هجومية، كلما يفتح الحقيقة العدوان ومن
طيب دكتور نعم عفوا دكتور على قطع كلامك، لكن يعني كيف يمكن المقارنة اليوم أو كيف تقارن حضرتك بين القوات المسلحة الإيرانية الشاهنشاهية والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في إيران؟
وهذا السؤال مهم جدا.
نعم.
إنه في زمن الشاه كان هناك أكثر من 40,000 مستشار عسكري أمريكي ما عدا البريطانيين والفرنسيين والدول الأخرى. هم الذين كانوا يتحكمون أنه ماذا يشتري، ماذا على الشاه أن يشتري من أنواع الأسلحة، وليس فقط في الحقيقة للحفاظ على إيران ومصالح الشعب الإيراني، وإنما جعل إيران الشاهنشاهية قاعدة عسكرية للدفاع عن مصالحهم في المنطقة. ولهذا كانوا يطلبون في الحقيقة الكتاب العرب وكثير من المؤسسات البحثية العسكرية أنه الشاه هو شرط الخليج الثالث. ومن هنا عندما نريد أن نقارن اليوم كثير من احتياجات القوات المسلحة سواء الحرس أو الجيش، هو يصنع في الحقيقة صناعاته، هو يصنع دباباته وصواريخه، وحتى بدأ يصنع طائرات حربية. طبعا لا تصل هذه الطائرات الآن إلى مستوى F-35 والSU-35، ولكن في قيد التطوير كل احتياجات يعني كما صرح عدة مسؤولين عسكريين في مجال الصناعات العسكرية في العزيز أنه أكثر من 90% نحن نؤمن احتياجاتنا من الداخل. ولهذا لا يستطيع الأمريكي ولا غير الأمريكي أن يعني يفرض حصارا ويعاقب إيران على هذه العقوبات لأنه تنتج من الداخل.
نعم.
هذا هو الموضوع الأساس. وثم التخطيطات التدريبات كانت تحت يعني إشراف الأمريكيين، وكان كما كان يقول سماحة الإمام الخميني رحمه الله عليه إنه جندي أمريكي كان باستطاعة أن يغلق بازار طهران، سوق طهران التجاري بأكمله. هكذا كان الوضع في زمن الشاه، واليوم الحقيقة نشاهد إنه القوة العسكرية الردعية والجهوزية العالية والاستقلال الذاتي لقواتنا المسلحة هي شرف وهي عنوان للتضحية، وقدم كثير سواء الحرس الثوري وكذلك جيش الجمهورية الإسلامية بكل فصائله وقواته وأركانه الشهداء من أجل الدفاع عن خيار هذا الوطن ولم يسلموا حبة ذرة تراب حقيقة للعدو الصهيوني أو الأمريكي أو الصدام إلى ذلك.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق بالأهداف التي وضعتها الجمهورية الإسلامية لنفسها على المستوى، مستوى التسلح، مستوى الدفاع. نعم. إلى أي مدى تمكنت حتى الآن من تحقيق هذه الأهداف بعد 46 عاما في مجال التسلح، البنية الدفاعية، ويعني على مختلف المستويات والأصعدة والمجالات المختلفة؟ الجانب الدفاعي يعني يتطلب إمكانيات طيف واسع وكبير من الإمكانيات والمعدات والتجهيزات والأسلحة وما إلى ذلك، خاصة أن القوات المسلحة هي أصنافها متعددة، وبالتالي كل من هذه يحتاج إلى عمل كبير وطويل وزمن وقدرات وإمكانيات.
يعني هناك لكل القوات المسلحة عموما، يعني الحرس أو الجيش بكل وسائله، القوة البحرية، القوة الجوية، القوة البرية، الجوفضائية، الحرس، حتى القوات الأمنية بحاجة إلى مراكز بحثية الحمد. وهذه المراكز البحثية هي التي تقدم الدراسات، تقدم الاحتياجات، وتقدم الأولويات، أنه نحن الآن نظرا لنوع التهديدات ونظرا لاستعدادات وتجهيزات العدو وما يمتلكه في الحقيقة، يقدمون المشاريع والأجهزة أو التسليحات اللازمة تناسبا مع مقتضيات العصر، تناسبا مع السباق التسليحي. طبعا إيران لا تنفرط ولا تنفجأ بعملية السلاح السباق التسليحي لاستبقاء ما تحتاجه من الخارج، حتى من يعني اليوم روسيا هناك تعاون عسكري بيننا وبين الروس، وبيننا وبين الصينيين، بيننا وبين الهند والدول الأخرى، لكن هذا ليس بمعنى أنه نحن يعني نقوم بعقد صفقات خيالية ونجومية تستنزف الميزانية للدولة، لا، ليس بهذا المعنى، بالمعنى أنه ما هي الضرورة التي تحد من أطماع ووساوس في الحقيقة أعداء الجمهورية الإسلامية، سواء في الجو أو في البحر أو في البر أو حتى على مستوى الحرب السيبرانية. واليوم دخل عنصر الذكاء الاصطناعي الذي أحدث انقلابا حقيقة في التوازنات العسكرية في نوعية الحروب، ويوما بعد يوم تزداد هذه التقنية على المستوى المدني وعلى المستوى العسكري وعلى مستوى الاستخبارات خصوصا. فمن هنا تأتي هذه المشاريع وهذه الصناعات وهذه الأولويات من منطلق دراسات يعني دقيقة ودراسات موثقة وعلمية وأكاديمية على يد أخصائيين تدربوا وتمرسوا في الكليات العسكرية التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة.
طيب دكتور، يعني فيما يتعلق ب أبرز التحديات الماثلة أمام الثورة الإسلامية بعد 46 عاما على انتصارها، هل هو التحدي العسكري والأمني، أم أن هناك تحديات أخرى، أم أن هناك تحديات أكبر، وكيف تتعامل القيادة الإيرانية مع ذلك؟
التحديات موجودة ما دام الحقيقة الجانب الأمريكي الذي عبر عنه سماحة السيد الرئيس بأنه يحمل لإيران حجزا دفينا، وعندما يسأل سماحة السيد الرئيس لماذا لا ندخل في مفاوضات مع الأمريكيين، يستدل استدلالا عقليا وتاريخيا وعملانيا من أنه أمريكا لا تعترف بشيء اسمه حلفاء أو شركاء، ولا تلتزم به شيء اسمه اتفاقية أو معاهدة أو ما إلى ذلك.
نعم.
فمن هنا يجب أن نكون دائما على جهوزية وعلى أهبة استعداد لأي فرض، حتى من باب الفرضيات العلمية في العلم العسكري والأمني.
نعم.
هذه كل دولة لها إمكانياتها الخاصة، لها أولوياتها الخاصة. غاية ما هناك الفرق الأساسي سيد محمد بين إيران وبين كثير من الدول خصوصا في منطقتنا، أنه هي يعني تقف على أرجلها، تعتمد على إمكانياتها الذاتية، على قدراتها البشرية العلمية وكذلك الصناعية والفنية والخبرات العالية منذ حوالي 45 عاما. ولكن الدول الأخرى التي تحيط بنا عموما هي محميات أمريكية، يعني لا يهمها أن تعقد صفقات نجومية خيالية. مثلا الآن عندما أراد أن يزور ترامب إلى السعودية، اشترط أن تقدم السعودية 550 مليار دولار، فقال له يعني نافسه في الحقيقة زايد عليه بن سلمان، قال لا نحن نقدم لك 600 مليار دولار. قال طيب لأن ما دام وصلت 600 دولار يعني كثر الله خيركم، خلوها 300 دولار. هذا لا يمكن أن تتعامل بهذا الشكل إيران مع الدول بحسب يعني الإمكانيات الموجودة. نعم.
طيب.
ما زال يعني ينفع وضع نعم. العقوبات لا ننسى.
طيب دكتور، أريد أن أختم معك بهذا السؤال. يعني الآن في هذه المرحلة مع صعود ترامب، عودة ترامب إلى السلطة، والحديث الذي دار خلال الأيام الماضية من صدر من ترامب أو من غيره من المسؤولين، ويعني المعطيات الجديدة، التطورات التي حصلت في المنطقة، برأيك يعني ما الذي ينتظر إيران خلال الفترة المقبلة مع هذه الحكومة؟ بالأمس قبل يوم يومين ترامب وقع أمر تنفيذي جديد ضد الجمهورية الإسلامية، فيه المزيد من العقوبات أو الحظر على الجمهورية الإسلامية. برأيك ما المتوقع خلال الفترة المقبلة لإيران وخاصة بين إيران والولايات المتحدة؟
يعني في الحقيقة هذا هو موضوع الساعة في الداخل الإيراني وفي الداخل الأمريكي، أنه كيف سيتعامل ترامب مع الجمهورية الإسلامية وكيف سترد الجمهورية الإسلامية على سياسات ترامب. أولا لنعرف ما هي الآن سياسة ترامب. أنا برأيي غير قليلا لهجته ترامب وليس من سياساته الاستراتيجية سالم محمد تجاه الجمهورية الإسلامية، ولهذا في عند التصريحات مثيرة للجدل أنه إيران دولة قوية ونحن لا نريد أن نقضي على إيران وفلان، ولكن بشرط أن تعد إيران عن توجهها نحو إنتاج الأسلحة النووية، في حين أنه هذه سالفة كفاية الموضوع. يعني عشرات المرات السيد القائد، المسؤولين السياسيين العسكريين قالوا أنه نحن أساسا لا نتجه نحو إنتاج السلاح النووي، وهذه وكالة الطاقة الذرية أصرفت أكثر من 10 مرات أنه إيران لا تتجه نحو إنتاج السلاح. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني موضوع التفاوض الآن في داخل إيران، خصوصا التيار الإصلاحي يقول فلنختبر ترامب بما أنه جاء بهذه الأدبات الجديدة.
نعم.
وصحيح أطلع العقوبات وقال إذا لم تستجب إيران، هنا الفارق، هنا الحقيقة الخبز، إذا لم تستجب إيران لمقترحاتنا ولمطالبنا واستمرت في إنتاج في الحقيقة وتخفيض الإيران بنسبة عالية، فسوف نتجه نحو عقوبات صارمة وعلى رأسها يعني إيصال بيع النفط الإيراني إلى نقطة الصفر.
نعم.
هذا يجب أن تتعامل معه إيران وتأخذ يعني إرشادات وتحذيرات سماحة السيد قائد في الحقيقة بنظر الاعتبار، ولا ندخل بهذه الوعود وهذه الأدبيات الفصاحة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق من طهران.
Come on.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن الساعة هي 11:51 ضحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي على هذه المشاركة القيمة ونتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما حول أهم المعدات العسكرية في البلاد والتي تمكنت الجمهورية الإسلامية من تصنيعها، نستطيع أن نشير إلى الصواريخ البالستية، وتمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصواريخ البالستية مثل سجيل، عماد، قدر، خرمشهر، قيام، ذو الفقار، فاتح، الخليج الفارسي، صاروخ كروز الذي يملك قدرة التهرب من الرادار والرصد، وأيضا المسيرات الإيرانية، وكانت لها دور بارز في التقاط صور لقواعد عسكرية من خارج المنطقة، وأيضا ضد القوات التكفيرية على الأراضي السورية، وكذلك عمليات الطائرات المسيرة لقوات المقاومة في حزب الله لبنان. وتعد إيران أو تمتلك إيران مجموعة واسعة من الطائرات التي تنتجها بنفسها، منها شاهد 129 أبابيل مهاجر. وبعد أمريكا وإنجلترا تعد إيران الدولة الثالثة التي وصلت إلى القدرة على إنتاج الطائرات المسيرة المتطورة. وفي مجال الدفاع الجوي يصنف هذا الدفاع الجوي إلى ثلاث فئات: منخفضة ومتوسطة وعالية الارتفاع، مثل ميثاق، يا زهراء، رابير، تور ام وان، وسماوات، حائل، سعير، وسراج. أما أنظمة الثالث من خرداد وطبس وشلمشة ومرصاد وتلاش وصياد تعتبر من الأنظمة المتوسطة الارتفاع. أما أنظمة S300 وباور 373 تعتبر من الأنظمة التي لديها ارتفاع عالي، وتقع سماء إيران تحت رصدها وحمايتها. بالإضافة إلى ذلك هناك القوارب السريعة والغواصات الصغيرة التي لها تأثير على الحرب غير المتكافئة في البحر، وهذا غيض من فيض ما توصلت إليه إيران في عصر الثورة الإسلامية مع نمو القدرات العلمية والتكنولوجية والصناعية، واتجاه البلاد نحو بناء معدات عسكرية أخرى مثل الطائرات والسفن، المروحيات والدبابات. وأما حول ميزانية الدفاع الإيرانية، نستطيع أن نقول إن هذه النجاحات المذهلة اكتسبت بميزانية صغيرة مقارنة بالدول الأخرى. على سبيل المثال دولة السعودية، ميزانية السعودية 7 أضعاف ميزانية إيران، وتنفق معظم ميزانيتها الدفاعية على شراء المعدات من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نقصد هنا الميزانية السعودية 7 أضعاف ميزانية الدفاعية، في حال أن أمريكا لا تملك القدرة على مقاومة إيران منذ أكثر من أسبوع. وباتت إيران اليوم أكبر قوة في مجال الصواريخ في المنطقة باعتراف المسؤولين العسكريين الأمريكيين. وتمتلك إيران مختلف أنواع الصواريخ البالستية والنقطوية أو الدقيقة التي ترعب جميع أعدائها، واستخدمت بعضها في قصف مقرات لتنظيم داعش في سوريا، وقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية، وأوكار الموساد والمجامع الانفصالية التابعة لها في شمال العراق. كما ابتعدنا وكلما ابتعدنا عن فبراير 1979 ازدادت أهمية دراسة إنجازات الثورة الإسلامية وأهمية التعبير عن التقدم في جميع المجالات، بصرف النظر عن يعني الكثير من المعادلات التي يحاول الأعداء النيل منها. وهذا ما حقق الاستقلال السياسي والحرية وزيادة وعي الناس ومشاركتهم السياسية وصمود الشعب الإيراني في 8 سنوات من الدفاع المقدس. فقد انتصرنا أيضا على قمم في مختلف المجالات، لأن الشباب الإيرانيين بفكرهم الثوري استطاعوا على الرغم من 4 عقود من العقوبات على تحويل التهديدات إلى الفرص التي تقف إيران على قمة العالم فيها في العديد من المجالات، منها الإنجازات العسكرية والدفاعية.
جمهورية إسلامية باتكاء بقدرة إلهية وب باور کردن قدرت حضور مردم از هیچ قدرتی در دنیا هراس نداره.
رهبر ما را، روح خدا را،
نعم الأخ الأخ مهدي علي من إيران بعث بمشاركة: نهنئكم ونبارك لكم الأعياد الشعبانية ومواليد الأئمة سلام الله عليهم، وذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي فجرها روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه. شكرا لأخينا مهدي على هذه المشاركة. نعم أحبتنا الكرام، الحديث كثير عن إنجازات الجمهورية الإسلامية، ليست فقط هذه الإنجازات على المستوى العسكري والدفاعي. ربما يقال لدى البعض بأنه نعم إيران بدل أن تهتم بشعبها، بدل أن تهتم باقتصادها، اهتمت بدفاعها، بتسلحها، بأمنها. هذا ليس صحيحا مطلقا، رغم الحصار ورغم الحظر الظالم المفروض على الأعداء، تحملت إيران أعباء الحياة والمعيشة وتحسين المعيشة في الجمهورية الإسلامية للشعب الإيراني، هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الصابر، هذا الشعب المضحي المؤثر على نفسه، ويعني بذلت كل إمكانياتها وكل جهدها في سبيل توفير العيش الكريم للمواطنين. صحيح أن هناك صعوبات، والسبب هو يعني الكبير في ذلك يعود إلى الحظر الأمريكي الظالم الذي يحاول أن يعني يسد أي بارقة أمل تفتح للجمهورية الإسلامية للتغلب على بعض الصعوبات، ويحاول أن يسدها وأن يردمها بالمزيد من العقوبات وتشديد العقوبات، لكن الجمهورية الإسلامية تعلمت كيف تتعامل مع هذا الواقع و تمضي إلى الأمام وتبني اقتصادها وتبني مصانعها وتحرك عجلة الاقتصاد لديها، وكذلك إلى جانب وبموازاة المجال الدفاعي والتسليحي. على كل هذه التغطية انتهت هنا، وإن شاء الله تستمر في الأيام المقبلة حتى ذكرى انتصار الثورة الإسلامية التي ستكون يوم الاثنين. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا فجر الانتصار، نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع،